بسم الله الرحمن الرحيم. فترة الاستمناء لعرض من الفترة من دليل على من الاستداد نعم تحدي للصفية لا طعام وشراب وشهوة ومنه وهذا بمدع شهوات لأن غاية ما في الجماع إخراج الماء والشهوة، فإذا خرج الماء ذهبت الشهوة، فكذلك الاستمناء يذهب الشهوة. وأنا عليه كفارة الجامع، يعني تلك جهاز الكفارة في حق الجامع فلا يلتحق به المستمعين. وإذا باشر امرأته فخرج المني من عند الجواب بن محمد، نعم إذا تعمد إنزال المني يفطر، وإن لم يتعمد الصحيح هذا الإفطار لأنه فعل ما أباحه الله له من المباشرة ولم يكن قاصدا النزال. الله عز وجل يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم لا يؤاخذكم الله، أو قال في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. وما حكم مباشرة التقديم؟ يجوز من عمل على نفسه من المحرم. من أدرك الفجر وهو جنب هل يتقصونه؟ عندك أدركه الفجر وهو جنب هل يصوم ويتقصونه؟ نعم، أثبت على ذلك الإجماع، حصل خلاف ثم استقر الإجماع على ذلك. فماذا على حديث الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الفجر وهو جنب فلا يصوم؟ لقد ملك الصحيح فيه أنه منسوخ، وكان هذا في بداية الأمر ثم نسخ ذلك. طيب اليوم سندخل إن شاء الله في احتجام الصائم. الحجامة ما هي عندك ذلك؟ ما هي الحجامة؟ إخراج الدم الفاسد من الرأس أو من الجسد. قال في الإحطان احتجام الصائم في مسألة مذهبان، الأول أن الحجامة لا تفطر، وإلى ذلك ذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة ومن الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد وأم سلمة ومن التابعين سعيد بن مسير وأبو الزبير والشعبي والنخعي. أثر الصحابة لم يثبت أثر ابن مسعود كما نبهنا في الحاشية، بقية الأثر ثابتة، ابن عمر وابن عباس وأنس كلهم ثابت عنهم عدم التفطير بالحجامة. وما أثر أم سلمة ففيه أيضا ضعف. واستدلوا بما يلي، الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وفي رواية احتجم وهو صائم، فقول احتجم وهو صائم يدل على أنه على نجائز الصائم. الثاني ما أخرجه البخاري عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وهذا صريح أن أنس بن مالك رأى جواز الحجامة للصائم، وإنما كانوا يكرهونها كراهية الضعف. وقول أكنتم تكرهون هذه الصيغة تستخدم فيما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم تفعلون كذا، أكنتم تكرهون كذا. ورضوا عند أبي داود ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. نعم، وهذه مسألة مذكورة في مصطلح الحديث، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا ولم يقم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة أنه له حكم الرأي، وهذا مثلها ما كنا ندع الحجامة الصملة ولا الجهل، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. ما معنى ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه؟ يعني شفقة عليهم وكراهية يشق عليهم، إبقاء على أصحابه حتى لا يشق عليهم. وهذا وإن كان يعني رجل من الصحابة هذا مبهم، لكن قد سمي لأنهم من الصحابة فلا يضر. الرابع ما أخرجه وقوله لم يحرمهما نحتمل أنه من فهم هذا الصحابي، لكن حتى وإن كان من فهمه فكان الصحابة مقدم على فهم بعضهم. نعم، مواصلة الأيام الوصالة في السيارة، سيأتي مسألة أخرى، يواصل يوم أو يومين بدون الرحلة ثلاثة أيام. الرابع ما أخرج النسائي في الكبرى وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده قابل للصحة إلا أن اختلف في رفعه ووقفه، والراجح وقفه، وقد رجح وقفه أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وابن خزيمة وغيرهم. معنى ذلك أن أبو سعيد هو الذي رخص في ذلك، يعني معنى أن الراجح وقفه أن أبو سعيد هو الذي أفتى بالرخصة في ذلك للصائم، وعلى كل يكون أيضا ثابت عن صحابي وهو أبو سعيد. لأن يكون الآن ثابت عن ابن عباس وأنس وأبي سعيد كلها موقوفة وبعضها لها حكم الرفع. حديث أنس ما كنا ندع في حكم المرفوع، تقدم معنا أيضا أن من ابن عمر ثابت. أصاب ابن عمر عند من؟ عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. نعم، قال الخامس حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني أنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وصائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصائم. وهذا الحديث ضعيف لأنه من طريق خالد بن مخلد القطواني وله مناكير، وعبد الله بن المثنى وهو صديق كثير الغلط، إذا اجتمع فيه راويان لهما أخطاء ومناكير. وأنكره ابن عبد الهادي في التنقيح كما في نصب الراية، وكذلك الحافظ في الفتح وشيخ الإسلام في شرحه لكتاب الصيام. يعني هذا الحديث لو صح كان واضحا جدا في المسألة، أنه كان أولا كرهت الحجامة ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. السادس استدلوا بقياسه على الفصد والرعاة. ما هو الفصد وما هو الرعاة؟ الرعاة ما مشهور خروج الدم من الأنف، والفصد ما خروج الدم من السحب، نعم شق العرق ويخرج الدم منه، يشق العرق ويخرج الدم منه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج. لماذا وردنا هذا؟ أن الحجامة إخراج دم وليس عبارة عن أكل دم. ابن عباس يقول الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا المذهب رجحه البخاري في صحيحه وابن حزم في المحلى وترجيح العلامة الألباني رحمه الله. المذهب الثاني يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء، الذي حجم والذي سجن كل منهما مفطر. روي عن علي رضي الله عنه، ذكرنا في الحاشية أنه من رواية الحسن عن علي الحسن البصري، لم يدرك علي رضي الله عنه، لم يدرك عليا رضي الله عنه فهو مقتل. وهو قول عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابو الوليد النيسابوري وابن حبان، وترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن تيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله. وقد شب عطاء فأوجب الكفارة أيضا ولا دليل على ذلك. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأوردوا على ذلك، وأوردوا على القول الأول ما يلي من حديث صريح: أفطر الحاجم والمحجوم حكم عليهما بالفطر. وحديث صريح وهو حديث صحيح جاء عن جمع من الصحابة، أصحى حديث ثوبان وشداد ذكرناهما في الحاشية، فهو حديث صحيح. وهؤلاء أصحاب القول الثاني أجابوا عن أصحاب القول الأول ببعض الأجوبة. أما عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما هو حديث ابن عباس؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقد أعله بعضهم. أما عن حديث ابن عباس فقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه صائم إنما هو محرم. يعني أعلى الإمام أحمد زيادة صائم، قال إنما الحديث بلفظ احتجم وهو محرم، وهو قد جاء بهذا اللفظ احتجم وهو محرم، لكن جاء بهذا وهذا، وجاء في بعض الروايات الجمع بين اللفظين كما سيأتي دل على أنه حصل منه هذا وهذا. الثاني أجاب ابن خزيمة بما حاصله، أجاب على حديث ابن عباس، أجاب على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، والمحرم يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يفطر سواء بالأكل أو الشرب أو الحجامة، فليس في حديث ابن عباس ما يمنع الإفطار. يعني يقول ابن خزيمة يرى الأخذ بحديث أفطر الحاجم والمحجوم على أنه ما مفطر، فبماذا أجاب على حديث ابن عباس؟ قال حديث ابن عباس ليس فيه إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم والمحرم مسافر، المسافر له أن يفطر سواء أفطر بالأكل أو بالشرب أو بالحجامة، فحمل حديث ابن عباس على أنه ليس فيه معارضة. وسيأتي الجواب عليه على أن حديث ابن عباس ظاهر أنه استمر بالصبر احتجم وهو صائم، يعني كأنه إشارة من ابن عباس إلى أنه لأن حجامة ما ضرت بالصيام، لو كان أفطر بالحجامة لقال أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فأفطر بالحجامة، لكن قول احتجم وصائم إشارة منه إلى أن الصيام ما يضر بالحجامة. الثالث أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مبق على الأصل، وحديث أفطر الحاجم المحجوم ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي. ما معنى مبقي على الأصل؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما مبقي على الأصل، ما معنى مبقي على الأصل؟ لأن الأصل أن الصوم الصائم يعني على أصله صحيح، لا يحكم ببطلانه إلا بدليل، فالذي يقول أن الحجامة مفطرة خالف الأصل يأتي بالدليل. فلما اجتمع حديث ناقل عن الأصل وهو أفطر الحاجم المحجوب ومبقي على الأصل، فيقولون في علم الأصول الناقل مقدم على المبقي، لأن مع الناقل زيادة علم. قال: والصحيح هو قول الجمهور، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم المحجوم فقد يجيب عنه بأجوبة منها ما ذكره الشافعي في الأم، وتبعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر الشافعية، من أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا. قالوا: ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا في حجة الوداع، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في يوم الفتح كما جاء في بعض ألفاظه، ويؤيده حديث أبي سعيد وحديث أنس اللذان تقدم ذكرهما في أدلة المذهب الأول، يعني حديث أبي سعيد وعلى الوقت حديث أنس في راح. وقد اعتمد على الجواد بن حزم الشيخ الألباني رحمه الله على حديث أبي سعيد حديث أنس رضي الله عنهما، ويرد على هذا الجواب أن الراجح في حديث عباس أنهما قضيتان، احتجم ومحرم واحتجم وصائم، وجمع بينهما بعض الرواة كما في البخاري، قرر ذلك الحافظ بن حجر في الترخيص. وحديث أبي سعيد وأنس رضي الله عنهما فيهما ضعف كما تقدم، فيبقى هذا الجواب احتمالا وهو أقوى الأجوبة والله أعلم، يعني أحسن ما يحمل عليه حديث أخطر الحاجة والمحجور على أنه كان متقدما ثم نسخ. ويدل على ذلك أيضا قول أنس ما ذكرنا هنا، قال أنس ما كنا ندع الحجامة إلا كراهية الجهل، وهو يحكي هذا القول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن العمل استمر في نهاية الأمر على ذلك، على أن الحجامة كانوا يكرهون هذا أنها تجهل الصائم لا لأنها تفطر. إذن هذا أحسن أجوبة أنه نصف، وسيأتي أجوبة أخرى فيها شيء من الضعف وبعض هذا المسألة. الثاني ما أجاب به الشافعي أيضا، أجاب على ماذا؟ ما هو نحن الذي في صدد الآن؟ على حديث أكثر الحاجة من نصف. ما أجاب به الشافعي وأيضا ما تبع الخطابي وبعض الشافعية من أن المراد بحديث أبطر الحازم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما كما جاء في بعض طرق الحديث، وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما كما قال بعض الصحابة لمن تكلم حال الخطبة لا جمعة لك، أي ليس لك أجرها، وإلا فهي صحيحة مجزاة عنه، لكن لم يصح في الحديث أنهما كان يغتابان، فيبقى هذا الجواب احتمالا فقط، واحتمال بعيد عنه، ما في الحديث أنهما كان يغتابان. جاء في رواية عند البيهقي كما ذكرنا في الحاشية من حديث ثوبة بإسناد يزيد بن ربيعة الرحبي ومتروك، وقال ابن المديني حديث باطل، يعني ذكر الغيبة لا يثبت. إذا أفطر الحاجم والمحجوم هذا الجواب يعتبر احتمال فقط لأن النص ما ثبت في الحديث، فيكون محتمل أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم أي ذهب أجرهما بسبب أنهما كانا يغتابان. الثالث ما أجاب به الخطابي والبغوي رحمة الله عليهما أن معناه تعرض للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وهذا جواب هذا المسألة، يعني يحتمل أنه أفطر الحاجم المحجوم أي تعرض للفطر، تعرض للفطر. الرابع ما ذكر الخطابي رحمه الله أنه مر بهما قريب المغرب فقال أفطرا أي حان فطرهما، كما يقال أنسى الرجل إذا دخل وقت المساء أو قاربه، وهذا أيضا فيه نظر، يعني دعوة ليس عليها دليل، لم يأتك الحديث أنهما كان قريبا المغرب. وأيضا لماذا يخصهم أفطر الحاج والمحجوم؟ يقول أفطر الناس أي قارب وقت الفطر. الخامس أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما، يعني أنه ليس خبرا وإنما دعاء. السادس أن حديث ابن عباس أصح، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم أصح من حديث أفطر الحاجم المحجوم، لأن حديث ابن عباس في البخاري أفطر الحاجم المحجوم خارج الصحيح. أن حديث ابن عباس أصح ويعرضه القياس فوجب تقديمه، أجاب بها الشافعي وأقوى الأجوبة الأول ثم الثالث. الأول ما هو؟ أن حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ، هذا أحسن جواب. ثم الثالث أنهما تعرضا للإفطار. وأما ما أوردوه على الجمهور فالجواب عنه كما يلي: الأول أن إعلان الإمام أحمد لذكر الصيام فيه فقد عرضه في ذلك الإمام البخاري، وصح عن ذكر الصيام في الحديث، وقد بين الحافظ أنهما قضيتان: الأولى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذا الحديث متفق عليه. الثاني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم، فجاء بعض الرواة فجمع بينهما، ومن هنا حصل الإشكال لكون أكثر الرواة يرونه بلفظه ومحرم فقط، قال الحافظ بن حجر بعد ذكر كلام ابن خزيمة وتعقب بأن هذا الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه حجامة وصائم ولم يتحلل من صومه واستمر. يعني هذا كلام على رد على ابن خزيمة أن المسافر له أن يفطر بما شاء ومن الحجامة، ورد عليه الحافظ قال تعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا الفائدة. ما فائدة ذكر ابن عباس ذلك؟ أنه أراد أن يبين أن الحجامة لا تفطر. قال فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وصائم ولم يتحلل من صومه واستمر. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن، أي ردا على ابن خزيمة، وهذا تأويل باطل، لأنه قال احتجم وصائم فأثبت له الصيام مع الحجامة، ولو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة. قال النووي رحمه الله قلت، ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس احتجم وصائم الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويأيده باقي الأحاديث المذكورة. الثالث أن هذا الترجيح، ترجيح مبطي على الأصل وناقي على الأصل، أن هذا الترجيح لا يرجع إليه إلا عند عدم إمكان الجمع. ترجيحات بين الأدلة إذا لم يستطع الجمع، وأما مع النص أو الجمع فلا ترجيح، وعند عدم النص والأمر هنا بخلاف ذلك، ومع التسليم فقد يعارض بترجيح حديث ابن عباس على حديث أفطر الحاجم المحجوم، الله أعلم. ونسأله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما أحسن ما قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، تكون مكروهة في حق من يضعف بها مكروه، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ به إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم المحجول على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي، يعني على أن المراد به تعرض للإفطار أو يكون دعاء عليه أو ما أشبه ذلك من الأجوبة المذكورة. إذن أحسن قول ما قال الشوكاني في المسألة أنها مكروهة في حق الصائم الذي يضعف بها مكروهة، ومن لا يضعف فمباحة لما تقدم من الأدلة. مسألة فصد العرق وشرطه. الفصد والشرط هو شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. والذي عليه الشافعية وأكثر الحنابلة ومنهم القاضي وابن عقيل أنه لا يفطر، وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على إفطاره. وذهب بعض الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يفطر قياسا على الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهما، واستقرب ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا مبنية على مسألة من فطر ومحتجم فطرا هذا، لأن كل منهما يخرج من الدم ويحصل الضعف، فالصحيح عدم الإفطار في ذلك. ما يفطر بالحجامة، لا كان الأخ يقول إذا تعمد الإفطار بالحجامة ما يفطر، لا إذا عدل أخذ وكذا، أما هكذا ما إلا على قول من قال يفطر، فإن تعمد يكون مفطرا يوما من رمضان إذا لم تكن هناك حاجة لا يجزه، وأما إن كان عن مرض فهو مريض، والمريض يجزه أن يحتجم وأن يفطر. مسألة من نزف الدم من رعاف وغيره. النزيف الذي يحصل من الأسنان أو من الأنف أو ما أشبه ذلك لا يؤثر في الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة وهو ترجيح العلامة ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما. واضح هذا، ما يضطر إلا إذا ابتلع ولم يتحرز منه. لا ما يضطر إنه يبلع، فإذا فقط رفع حتى لا ينزل لا يضطر، لكنه ما يرجع إلى الحرب، ما يرجع. سحب الدم للتبرع، ذهب العلامة ابن باز والعلامة المحرمين العلام الفوزان، لأنه إذا كان كثيرا أفطر قياسا على الحجامة. وقد تقدم أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطر، فالظاهر والله أعلم أن سحب الدم للتبرع لا يعد مفطرا، لأن هذه المسألة أيضا مبنية على ما تقدم ذكره من الحجامة. فكما أن الحجامة لا تفطر كذلك سحب الدم لا يفطر. فالذي يركب به الدم، الذي ينقل له الدم يفطر له يفطر معه، لأنه أعظم من التغذية. مسألة اكتحاب الصائم، مذهب الشافعي وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور أنه جائز ولا كراهة فيه ولا يفطر، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. ما هو هذا الذي يجد طعمه في حلقه؟ الكحل. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، أي في باب الكحل، سيأتي ذكر الحديث. وبحديث أخرى ضعيفة، وأقوى ما استدلوا به هو البراءة الأصلية. فالأصل أن الصائم لا يحكم عليه بالفطر إلا بدليل صحيح صريح، ولا نستطيع أن نفسد عبادة شخص إلا بذلك. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه ابن ماجه عنها ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل في رمضان وصائم، وإسناده ضعيف جدا لأن فيه سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وقد كذبه ابن جرير وضعفه النسائي. وهذا المذهب الراجح. ما هو هذا المذهب الراجح؟ هذا من افطار بها. الحديث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم افتحل في رمضان، لكن عندنا عدم وجود دليل على التفطير هو الأصل. ما نبقى على الأصل أنه لا مفطر في ذلك، ومن ادعى التفطير عليه دليل. وهذا المذهب الراجح هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، وأشار إلى ترجيحه الصنعاني والصبهاني والشوكاني. ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. القول الثاني مذهب أحمد ومالك والثوري وإسحاق أنه يكره، وقد قال مالك وأحمد وإن وصل إلى الحلق أفطر. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الفطر مما دخل وليس مما خرج، مرفوعا لا يثبت سياتي. أخرجه ابن عدي، سياتي الكلام عليه أنه صح الموقوف كما تقدم، أما المرفوع فلا يثبت. وقالوا هذا يجد طعمه في حلقه فيدل على أنه قد دخل، وبالإفطار على أنه قد دخل، وبالإفطار قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى، والصحيح هو القول الأول. وأما استدلالهم بحديث الفطر مما دخل وليس مما خرج ففي سند الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف. وقال ابن عدي رحمه الله الأصل في الحديث أنه موقوف. نعم تقدم ذكر إسناد له صحيح عند من؟ أخرجونا بشيء إسناد صحيح صفحات تقدم معنا صفحات 101. نعم الفطر ما دخل وليس ما خرج، بس باستمناء يعني ملحق بالجماع، يعني شيء آخر ليس عبارة عن دخول وخروج، لأن الجماع حتى وإن لم يخرج منه شيء فيفطر. ويكون حديث عباس مقصود مما يتناول ما ليس له تعلق بالجماع والشهوة، مما له تعلق بالتغذية والأكل والشرب، الله أعلم. أو يقال مستثنى منه الاستمناء، تعالى ابن عباس لما أطلق هذه العبارة ما كان في ذهن هذه المسألة. قال ورجح ذلك البيهقي، ماذا رجح؟ ورجح ذلك البيهقي ماذا رجح؟ ها؟ نذكر أن الحديث موقوف. ورجح ذلك البيهقي وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وأجيب عنه بأن لا نسلم كونه داخلا، يعني لا يسلم أنه يدخل إلى الحلق، لأن العين ليست بمنفذ، يعني ليس فيها مجرى إلى الحلق، وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظر فيجد طعمه في فيه، مجرد الطعم لا يدل على وصول المادة، قد يزول ما قد يصل يعني شيء من أثر هذا المادة عبر المسار، ولا يدل على أن المادة نفسها بلعها وأكلها. وقد استدل للمانعين من ماذا عند الأخير؟ المانعين من الكحل الصار. وقد استدل للمانعين بحديث معبد بن هولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإثم ليتقه الصائم، رواه داود من طريق عبد الرحمن بن نعمان من معبد بن هولة عن أبيه عن جده. وهذا الحديث سنده ضعيف لأن عبد الرحمن ضعيف والنعمان مجهول، وقد أنكر هذا الحديث ابن معين وأحمد ثم شيخ الإسلام تيمية وابن عبد الهادي. إذا ما خلق المسألة لم يصح حديث في المنع ولا حديث في الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الفعل اكتحر النبي صلى الله عليه وسلم وصار من حديث من؟ حديث من؟ عائشة من في سنده؟ نعم من يذكر؟ سعيد بن عبد الجبار الزبيدي قد كذب. وحديث المن قال ليستقيه الصائم من حديث من؟ ها؟ معبد بن هول، ومن طريق عبد الرحمن بن نعمان بن معبد عن أبيه عن جده. عبد الرحمن ضعيف والنعمان مجهول. المسألة القطرة في الأذن الذي عليه الحنابلة وجمهور الشافعية أنها تعد مفطرة أو مفطرة لكونها تصل إلى الدماغ، وذهب بعض الشافعية كأبي علي السندي وصالح حسين الفوراني وصححه الغزالي إلى أنها لا تفطر، ومذهب ابن حزم ترجيح شيخ الإسلام تيمية لكون الأذن ليست بمنفذ إلى الحلق والمعدة، وهذا هو الصحيح وترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. المقصود أنه ليس منفذ يعني لجمع السوائل والطعام، وإلا فيقولون هناك ما لا شيء من الاتصال بين الأذن والفم، حتى يقولون إذا سمع صوت قوي صوت نفسه على الدارة يستحفل حتى يتعادل الضغط على الأذن. الظاهر أنه يوجد، لكن المقصود ليس له مجرى، أي مجرى معد لنزول السوائل وغيرها. هذا كلام الفقهاء أنها ليست في منفذ إلى الحلق والمعدة. وإذا شعر بطعم، إذا شعر نفسه أن السوائل تنزل إلى الحلق فيتقي يعني يترك، لكن إذا شعر أنه ما ينزل شيء فلا يجب عليه. وهذا هو الملاحظ بكثرة أن قطرة الأذن لا تصل، بينما قطرة الأنف يجدها مباشرة، جرى لقطر يجد الطعن في الحق مباشرة. فمثلا قطرة الأنف في السنة، قطرة الأذن إن شعر أنها تصل ترك وإلا فلا. تقي الصائم، ذهب الجمهور من أهل العلم لأنه يفطر. طيب المسألة طويلة قليلا، إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. المسام يعني ما يكون على الجلد، مكان الشعر الذي يخرج منه العرق، رسمة كحل، نوع من أنواع الكحل.
Thank you.